الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين كان البحث فيما سبق في مسألة ما ورد في أن للقرآن 70 بطنان أو 7 بطون حيث قد يستدل بهذه الطوائف من الأخبار لإثبات جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فالكلام فعلا يقع في ما هو المراد من هذه الروايات وهي من معضلات الأخبار كما عبر غير واحد من أو كما عبر بعض المحققين أن روايات البطون من معضلات الأخبار ولهذا اختلف الأعلام في ما هو المراد منها ونحن لكي نستوعب المطلب شيئا ما نذكرها هنا عدة وجوه ذكرها الأعلام في بيان ماذا في بيان ما هو المراد من البطون وتحقيق المطلب في اختيار ما هو المسلك الصحيح يحتاج إلى مرحلة أعمق إذ يتوقف على عرض جميع النصوص ومراقبتها سندان ودلالتان وأنه هل هذه الوجوه التي ذكرت تتناسب مع بعض الروايات أو تتناسب مع كل الروايات فالبحث جدا يكون طويلاً لكن نقتصر على بيان المسالك التي ذكرها أو أهم المسالك التي ذكرها الأعلام لتفسير مسألة البطون فنقول ها هنا عدة مسالك في تفسير روايات البطون المسلك الأول ما ذكره الآخون في مجلس درسه المبارك ولم ينقله في الكتاب وقد نقله المحقق الإيرواني قدس سره في نهاية النهاية صفحة 60 فذكر أن الآخون ذكر في مجلس درسه هذا الجواب وحاصله بأنه المراد من هذه الروايات ليس إثبات معاني باطنية للقرآن أصلا فعندما يقال للقرآن ظهر وباطن أصلا ليس المراد من بطون القرآن أن هناك معان تسمى بمعاني شنو؟ بمعاني باطنية وهذا خلاف المعروف عند الأعلام لأن المعروف عند علمائنا أن البطون سنخ من المعاني أما الآخون بحسب ما نقل عنه في مجلس درسه ولم يذكر هذا الجواب في كتاب الكفاية بأنه أصلا مسألة خالبة بانتفاء الموضوع أصلا البطون ليس من قبيل المعاني بل هذا التعبير الموجود في الروايات الكثيرة تعبير كنائي عن دقة معاني كلام الله سبحانه وتعالى وخفائها على الأفهام العادية فالمتكلم والباري لكي يبين هذا المعنى وهو خفاء المعاني ماذا القرآني على الأذهان العادية ذكر لأجل بيان هذا المطلب وعبر عنه بتعبير كنائي وقال إن للقرآن شنه للقرآن 70 بطنا أو 7 بطون وليست ولهذا اختلف التعداد في بعض الروايات وليس ذلك إلا شنه من باب الكناية على أنه المعاني القرآنية سنخ معان دقيقة وخفية لا يطلع عليها إلا من خوطب بالقرآن وهم أهل بيت العصمة خاصة والتخريج الفني اللغوي لهذا التعبير الكنائي هو تشبيه الحجاب المعنوي بالحجاب شنو؟ بالحجاب الصوري والحجاب المادي. فكما أنه الباطن وجلد الباطن حجاب ماذا داخل الجسم بين الأمعاء وما عداها، فكما أن جلد الباطن صفر الله حجاب مادي، فشبه الحجاب المعنوي بالحجاب المادي، فقال إن للقرآن 70 أو 70 بطنا. إن للقرآن ماذا 70 بطنا أو 7 بطون، وليس ذلك إلا أنه يريد أن يقال بأن هذه المعاني، ركزوا، هذه المعاني محجوبة عن فكر الإنسان بسبعين شنو؟ بسبعين حجاب. وهذه الحجب حجب معنوية، كأن شبه بحجب بحجب مادية، كما أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الشيء إذا كان بينه وبين الشيء 70 حجابا، فكذلك ما يتعلق بالمعاني القرآنية لا يصل إليه الإنسان، لأن بين ذهنه وبين هذه المعاني ماذا 70 حجابا، أي حجب متعددة. فالنتيجة أن المراد من هذه الروايات أن القرآن له معان لا تنالها الأفهام العادية، كما لا ينال الشخص الشيء المحجوب بحجب متعددة، وليس مراد أن لها معاني متعددة، بل لها معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد سنخ معنى خفي بينه وبين الذهن البشري، شنه حجب متعددة لا يمكن أن يناله الذهن لأجل هذه الحجوب. ولهذا ذكر، أقرأ لكم عبارته، ذكر في نهاية النهاية هذا المطلب، قال: ثم إن المصنف ذكر في مجلس بحثه جوابين آخرين، في الكفاية جوابين، وفي مجلس بحثه كم؟ جوابين، فالمجموع كم؟ 4 أجوبة، كلها للآخر. صفحة 60 في نهاية النهاية للمحقق الإيراني، قال: إن المراد منها بيان دقة معاني كلام الله تعالى وخفائها عن الأفهام بحجب 70 أو 70، فشبه الحجاب المعنوي بالحجاب الصوري، أعني به جلد الباطن الحاجب لما في البطن من الأمعاء، فمعنى أن للقرآن 70 بطون أو 70 بطنا أن معاني القرآن مما لا تنالها أفهام غير المخصوصين به، كما لا ينال الشخص الشيء المحجوب بحجب متعددة، وليس معناه أن له معاني شنو؟ متعددة. فالتعبير تعبير كنائي عرفي عن أن الذهن الإنسان قاصر عن الإدراك هذه المعاني الحقيقية. هذا هو المسلك الأول في تفسير روايات البطون. المسلك الثاني، وهو ما ذهب له المشهور، وقد أفاده يعني وقد بين هذا المطلب من كلمات من يعني من الأصوليين المحقق التقي في هداية المسترشدين. أعطيكم مصادر: الجزء الأول رحمك الله صفحة 536، وكذلك صاحب الفصول صفحة 58، وتبعهم على ذلك الميرزا النائيني في حاشيته على المكاسب، ما ذكرت الصفحة، والسيد الخويفل في المحاضرات، أطلب أجيب صفحة بعدين، سيد الميرزا النائيني في حاشيته على الدحاشي على المكاسب بنية الطالب تعرض إلى هذا المطلب في مناسبة، وذكر مسلك مشهور الأصوليين، والسيد الخويفل في المحاضرات حيث أعطيتكم الصفحة سابقا صفحة 234. حاصل ما أفاده هؤلاء الأعلام بأنه البطون من سنخ معاني القرآن، فالقرآن بلحاظ معناه ينقسم إلى معاني ظاهرية ومعاني باطنية. إذن المعاني مرادة للقرآن، ولكن إرادة هذه المعاني بلحاظ علاقة ما بين اللفظ وبين هذه المعاني. ركزوا في المطلب. بيان ذلك أن الباري سبحانه وتعالى له عدة معاني يريد أن يفيدها باللفظ، فجميع هذه المعاني لها علقة مع اللفظ. ركزوا يا كل كلمة، لأنه كل كلمة مبنى. هذه المعاني المتعددة الظاهرية والباطنية كلها يراد إفادتها باللفظ، فلها علقة مع اللفظ. فنحن لا نرى أن هذه ليست من قبيل المعاني كما يدعي الآخرون في الجواب الأول، ولا نرى أنها معاني ولكن ليست مفادة شنو باللفظ كما سيأتي في بعض المسالك. لا، معاني مفادة باللفظ. غايته أن أحد هذه المعاني تعلقت به الإفادة باللفظ بالمدلول المطابقي، فالمتكلم استعمل اللفظ بإرادة استعمالية في أحد هذه المعاني العشر، فيوجد ربط بين اللفظ وبين أحد المعاني العشرة مثلا، ربط مباشر بالمدلول المطابقي، وتعلقت به الإرادة الاستعمالية، فالمستعمل استعمل اللفظ في لأجل بيان هذا المعنى من المعاني العشر. وأما باقي المعاني فإن اللفظ يدل عليها بالمدلول الالتزامي. فنسبة المدلول إلى اللفظ نسبة المدلول الالتزامي كما ذكر في باب الكناية على أحد بناء على بعض المسالك، حيث ذكروا في بحث الكناية أن فيها مسالك أربعة في المختصر، وبناء على بعض المسالك أن المعنى الكنائي معنى حقيقي، فالمتكلم استعمل اللفظ في معنى، ولكن لهذا المعنى عدة شنو؟ عدة لوازم. فعندما يقول زيد جبان الكلب أو زيد كثير الرماد، فإنه استعمل اللفظ في كثرة الرماد، غايته أن المعاني الأخرى معاني شنو؟ مستفادة بالمدلول الالتزامي. فالمعاني الباطنية مداليل التزامية ولوازم للمعنى المستعمل فيه اللفظ. إذن بناء على هذه النظرية لم يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، بل استعمل اللفظ في معنى واحد، والمداليل الأخرى مرادة جدا، فهناك تعدد في المراد الجدي لا تعدد في المراد الاستعمالي. فالمستدل خلط بين استعمال اللفظ في أكثر من معنى وبين استعمال اللفظ في معنى واحد وإرادة عدة معاني طولية جدا، ولا مانع من تعلق الإرادة الجدية بعدة معاني شنو طولية، إلا أن المعنى المستعمل فيه ماذا هو متقدم رتبة على المراد الجدي. فهذه كلها من لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ. هذا هو تعبير الآخوند. بعضهم كصاحب هداية المسترشدين وصاحب الفصول عبر عن المطلب بأن اللفظ يدل على باقي المعاني على نحو الإشارة والإيماء، فقال اللفظ يدل على المعنى المستعمل فيه بالمباشرة، ولكن يدل على باقي المعاني على نحو الإشارة وشنو والإيماء. لا لا، وهذا التعبير من صاحب هداية المسترشدين يوجد فيه احتمالان. أحد هذين الاحتمالين، وست احتمال آخر، أحد هذين الاحتمالين أن المراد من دلالة الإشارة والإيماء سنخ المداليل الالتزامية كما ذكر بعض علماء البلاغة، حيث جعلوا دلالة الإيماء والإشارة من سنخ المداليل، من سنخ المداليل الالتزامية، فيعبرون في مورد الكناية أنه استعمل اللفظ في معنى وأشار إلى المعاني الأخرى وأومأ إلى المعاني الأخرى. فإن أراد صاحب هداية المسترشدين ومن كما يظهر من سياق عبارة فلاحظوا وصاحب الفصول من الإيماء والإشارة هذا المعنى، فيدخل في المداليل الالتزامية بنفس تعبير الآخون، إلا أن الآخون غير التعبير، فيكون جواب الآخون هو جواب، فيكون جواب الآخون لأن ذكر هذا الجواب في الكتاب، فيكون جواب الآخون عين الجواب الذي ذكره من تقدم منه من الأصوليين وهو المحقق التقي ومن وأيضا صاحب الفصول وجماعة من المفسرين أيضا. إذن في النتيجة خلاصة المطلب بأنه هذه المعاني من سنخ المداليل الالتزامية، ولكن لا يعرف هذه المداليل الالتزامية إلا سنخ خاص من من؟ من البشر، وهم أهل الخاصة، وإلا الذهن العادي لا يستطيع عن ماذا أن ينتقل إلى هذه المداليل الالتزامية للعفو. ولهذا هذا علم خاص بأهل البيت سلام الله عليهم، فإن هذا بحسب المستفاد من النصوص علم خاص، ولا يعرف هذا السنخ من المداليل الالتزامية إلا من خطب به. فليس المراد كل مدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي واضحة صحيح، مرادنا سنخ خاص من المداليل الالتزامية الذي يكون انتقال الذهن من اللفظ إليها يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى علم، إلى علم خاص. هذا هو المسلك الدوم. المسلك الثالث أنه هذه المعاني أصدق، نخلي المسلك الثالث الأسهل بعد الجل الأخير الأصعب. المراد من البطون وجود مصادق حقيقية لمعنى واحد، فعندما يقال أن القرآن له ظهر وله بطن هذا التقسيم ليس بلحاظ المعاني وإنما بلحاظ المصادق، فالمعنى هو واحد، لكن هذا المعنى الواحد له نحوان من المصداق والأفراد، مصداق واضح يلتفت إليه الذهن العادي، فتسمى هذه المصادق بالظاهر، مصادق ظاهرية، وهناك مصادق أخرى خفية لا يلتفت إليها الذهن العادي وتسمى بشنو؟ وتسمى بالباطن. إذن الظاهر والباطن ما هي إلا عبارة عن المصادق، وهذه الروايات تدل على وجود مصادق حقيقية لهذا المعنى الواحد، ولكن هذه المصادق لا يطلع عليها إلا الخاصة. وقد ذكر هذا المعنى جمع من الأعلام المفسرين، ويظهر من بعض عبارات من صاحب الميزان أيضا عندما تعرض إلى هذا المطلب، وقد اختاره من الأصوليين المحقق العراقي في الجزء الأول صفحة 117، وأشار له الآخون في مجلس درسه. واضح؟ إذن أحد التفاسير التي ذكرها الآخون في مجلس درسه هو أن المراد من الباطن البطون مصادق، ماذا لا يلتفت إليها الذهن العادي، فعندما نقول هذه معاني باطنية ليس إلا عبارة عن مصادق لهذا المعنى الواحد. مثلا لفظ الميزان،
لفظ الميزان، لفظ الكرسي، لفظ العرش. ذكر هذا صاحب الميزان أيضا، لفظ الكرسي والعرش له معنى واضح، الكرسي الظاهري، ولكن نفس العرش هذا اللفظ له معنى واسع يشمل مصادق علم خاص، يشمل مصادق أهل البيت، يشمل مصادق أمير المؤمنين، فهو الميزان، هو ميزان الحق والباطل، وهو شنو؟ وهو مصداق حقيقي للمعنى، لا أنه مصداق ادعائي وتجوز، لا، مصداق حقيقي للمعنى. ملتفت المطلب؟ ملتفت واضح الفرق؟ إذن هذا يدعي ليس لك المسلك الأول، لا علاقة لها باللفظ أصلا، لا، لا علاقة، لأنها مصادق للمعنى المستعمل فيه اللفظ. يعني الآخر في الجالب والأخر ما لها علاقة، لا، لها علاقة لأنها مصادق للمعنى المستعمل فيه اللفظ. ولا المسلك الثيق والمدالي الثيق، هي مو مدالي الالتزامي أصلا، وإنما هي مصادق لهذا المعنى الواحد. قرأ لكم عبارة النهاية. قال ثانيهما، هي ما ذكره الآخر، صفحة 60-61 في نهاية النهاية، ذكره المحقق الإيرواني. قال إن المراد منها أن المعاني والمداليل الكلية القرآنية مصاديق خفية مستورة عن الأذهان، قد أطلقت عليها كما أطلقت أيضا على مصداقه الظاهر، أن اللفظ أطلق بما له من معنى على جميع مصاديقه. وأما الاستعمال فلم يقع إلا في معنى واحد، إلا في مفهوم واحد كلي، مثل أن يستعمل لفظ الميزان في قوله تعالى ولا تخسر الميزان في مفهومه الكلي، وهو الذي يوزن به الأشياء، لكن قد أطلق على عدة مصاديق، بعضها ظهر وبعضها شنو؟ بطن. فالظهر هو الذي ينصرف إليه أذهان أهل العور، أعني به الموازين المادية التي يوزن بها الأعيان الخارجية، وأما بطنه فهو الميزان المعنوي الذي يوزن به إيمان المؤمنين، ويمتاز به مراتب إيمانهم بعضهم من بعض، أعني به ولاية أمير ماذا؟ أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين سلام الله عليهم. ألا ترى كيف خفي ذلك؟ أي كون الولاية المزبورة من مصاديق مفهوم الميزان على أذهان العامة. ولعل هناك معنى آخر أخفى من هذا، واضح، أخفى من هم ولاية أمير المؤمنين، فيكون ذلك بطنا لهذا الباطل، بطن وراه بطن، معنى ومعنى داخل معنى وداخل معنى، كلها مصاديق للمعنى، للمعنى ماذا؟ لمعنى واحد، مثل الولاية، كل ولاية تحت أيضا معنى لها، تحت شنو؟ تحت مصادق. فهذا المصداق داخل مصداق، المصداق بما له مفهوم أيضا له مصادق، إلى أن قد ترجع كلها إلى حقيقة واحدة. وهكذا إلى 77. وضحنا هذا هو التفسير شنو؟ الثالث للبطون، هذه الروايات، هي مسالك الشواهد، نحتاج إلى عرض كل النصوص، ونرى بأنه هل الظاهر من النصوص تعدد المرات، مدالي التزامية، مصادق، أو تحتمل هذه المعاني، أو لا نعرف، واضح. قال يتوقف على عرض النصوص بالتفصيل، وتعرض لذلك بمقدار ما السيد محمد رضا حفظه الله السيستاني في مباني الأصول، راجع الجزء الثالث صفحة 724، محمد باقر حفظه الله في مسألة مباني الأصول الجزء الثالث صفحة 724، فقد أطال في ذلك، وإن قال قد ذكرت أيضا من فيض، ويقول أي نقطة وما بيتوسع، هذا أقل مقدار، أقل مقدار على 60-50 صفحة، وإلا يوم يقول لا تعرض إلى النصوص بالتفصيل، وجاء قواعد ثلاث يقول له مقتضى الدقة، لا، يجي كل الرواية نبحث سندها، نبحث دلالتها، ما هي الاحتمالات فيها، نطلع المحتملات في كل رواية، ثم نبحث عن الظهور المجموعي. وقد عبر عن المطلب حفظه الله بأنه من معضلات الأخبار، هذا المطلب من معضلات، هذا مطلب فيه مشكلة. المهم، هذا مسلك كان مسلك ثالث. المسلك الرابع نسبة المعاني الباطنية إلى المعاني الظاهرية ليست نسبة المصداق كما ذكرنا في المسلك السابق، بل في الحقيقة أن هناك تعدد في مراتب المعاني، فالمعاني مراتب مشككة، فليس هناك معنى واحد كلي فارد تحته مصاديق متعددة بحيث يكون التعدد بلحاظ المصداق، بل الصحيح أن التعدد بلحاظ مراتب المعنى فهو معنى واحد له مراتب عديدة مشككة. فحينئذ ليست علاقة هذه المعاني التسعة مثلا الباطنية مع المعنى العاشر، ليست علاقته كعلاقة المدالي الالتزامية لللفظ، فليس هو مدلول التزامي لللفظ الدال على المعنى الأول الحقيقي بالمدلول المطابقي، وليست علاقته كعلاقة شنو أنه مصاديق متعددة، وليست علاقته كما يقول الآخر في جوابه الأول أنه أصلا تعبير كنائي، لا، هي معاني غايته أن اللفظ له معنى سنخ هذا المعنى شنو مشكك. إذن عندنا لفظ كالميزان له معنى وهو ما يوزن به شيء، نفس هذا المعنى له عدة مراتب، وهذه المراتب مراتب متفاوتة لمعنى واحد. وبناء على هذا المسلك لا يوجد عندنا تعدد في المصداق، بل اختلاف درجات المعاني، وكل يدرك الدرجة من المعنى بشنو بحسب فهمه. إذا أردنا نشبه المطلب ندرس الكفاية والمكاسب، هذا المطلب له عدة شنو عدة أفهام كلها صحيحة، لكن تختلف شنو عمقا وشنو وضعفا شدة وقوة، مع أن كل المعاني صحيحة، لكن هذا المعنى بهذا المقدار بوعائه، ذاك المعنى بوعائه الأوسع، ذاك المعنى بوعائه الأشد، وكل هذه معان بينها ما تشكيك بلحاظ الشدة والضعف. مثل استاذ عجز الكرمطلب يقول كلامكم كله صحيح هذا مرادي، لكن أنتم تختلفون في فهم مرادي شدة الجنون وضعفان. إذن القرآن الكريم المعجزة استعمل القرآن طريقة خاصة في القرآن، وهو أنه استعمل ألفاظ لها معاني، هذه المعاني لها مراتب متعددة، وكل يأخذ بشنو بوعائه وإناه وكل ما يركب هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء ينزل، إذا نزل على العذراء تطلع الروائح شنو فاسدة، إذا نزل على الوردة ذات الرائحة الفلانية تفوح تلك الرائحة الفلانية، وهكذا. فالناس أوعياء والقلوب أوعياء، وخير القلوب شنو أوعاها، وهذه المراتب بدرجة معينة لا يصل إليها إلا ذو الدرجة المسانخة لهذه. نحن ندخل في العرفان، لا يمكن فهم هذه المرتبة الشديدة إلا ذو القلب المسانخ لها للعلاقة بين ماذا بين العلة والمعلول أو المفيض والمفاض عليه. واضح، هذا هو المراد من ماذا من المعاني الباطنية. وقد ذكر هذا المطلب جمع من الأعلام كالسيد البروجردي رحمة الله عليه في نهاية الأصول صفحة 56، احفظ الكتب شيخ جعفر الأصولية، نهاية الأفكار، نهاية الأصول، نهاية النهاية، نهاية الدراية، كلها نهاية، واضح، نهاية الدراية، نهاية النهاية، نهاية الأصول، نهاية الأفكار، منتهى الدراية، لك سوى بعلي وكل نهاية سوى منتهى الدراية، واضح. ويناسبه أيضا ما نقله في حقائق الأصول في الجزء الأول صفحة 95 حيث نقل أيوه ساعتون نايف الأصول صفحة 56 ما قلنا صفحة 56 العلم في صدوركم بس أنا من باب نقل التمر إلى هجار حقائق الوصول الجزء الأول صفحة 95 ولاحظ ما ذكره في تفسير الميزان لا تفسير بلي تفسير الميزان أنا ما أعطيكم صفحة بلي أنا كاتب صفحة الجزء الثالث صفحة 72 اللي بيقول تعدد المصاديق وأيضا القرآن في الإسلام حسن ذكره بشكل مفصل صحيح القرآن في الإسلام بلي وش اسم الكتاب نسي اسمه بل يعني القرآن في الإسلام والإسلام في القرآن القرآن في الإسلام صحيح عند كتاب سيطابة طبائي ذكر هذه النظرية مفصلة وتعرض ليس أحمد باقر السيستاني في كتابه في المباني تعرض إلى أكثر مطالب من الميزان مو من الميزان تعرض إلى هذا الكتاب يقول قد أجاد في ذلك ونقل كلمات كثيرة لصاحب الميزان للطبع طبع من هذا الكتاب أنا ما شايف يعني تفسير الميزان مطبوع هذا شيخ أنا شيخ برد القرآن الإسلام في القرآن
القرآن في الإسلام
القرآن في الإسلام القرآن في الإسلام القرآن في الإسلام أيهما يعني الإسلام في القرآن القرآن في الإسلام
القرآن في الإسلام في أحد الأخوان
يهديك يا زين لاحظ الميزان الجزء الثالث صفحة 72 كيف كلها ترجع الحقيقة واحدة وشو جمعها يعني المسالك لا كل واحد مسلك كل واحد يختلف في حيثيات يلزم حمل اللفظ على أكثر من معنى روايات تحمل على أكثر من معنى ظاهر ظاهر سياق أدلة البطون أن كلها تكشف عن معنى واحد مو أن بعضها على صدق تعدد المصداق وبعض لا الظاهر أنها لظاهرة ظاهرة البطون كلها لها شنه معنى متحد فما هي حقيقة البطون هل من باب التعبيرات الكنائية ريح روح الآخر هي تعبيرات كنائية عن أن الذهن ما يصل نهل مطلب حد جعجوبته جواب أخر لا تعدد المصداق تعدد مفاهيم وما شاك ذلك ما أدري أنا يعني ما شفت له ما تعرض له صفحة 72 والسيد بروجردي في وصاحب الحقائق قلت لكم نقل قصة شيخ مصر نقلها نقل قصة ظاهر هذه القصة أن القرآن له عدة معاني متعددة يعني مراتب مشككة يختلف الذهن باختلاف شنو الالتفات إليها هذه القصة ننقلها شفتوها القصة يحتاج نقلها لو قرأها نقرأها ماشي أنا إحنا درسنا مو القصص فائدة مو قصة فائدة يقول السيد الحكيم الفقيه النبي حدث بعض الأعاظم دام تأييده أنه حضر يوما منزل الآخر ملاحظ هذا لا أخون واحد ثاني ملا فتح علي قدس سره مع جماعة من الأعيان منهم السيد إسماعيل وما أدراك السيد إسماعيل عالم جليل السيد إسماعيل الصادر والحاج النوري صاحب المستدرك والسيد حسن الصادر دام ظله ذاك الأيام فتل الآخن قوله أو قول فتل الآخن قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر إلى آخره ثم شرع في تفسير قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لما سمعوه من استوضحوه واستغربوه ايش معنى استوضحوا استغربوا ايش قصده كذا كذا وتعجبوا من عدم يعني قبلوا كلامه بعدين بس تعجبوا ان شلون ذهنهم انتقل اليه وعجبوا من عدم انتقالهم اليه قبل بيانه قبل ان يبين هذا العلم هذا المعنى ما انتبهوا اليه لكن بعد بيانه شنو قالوا بلي صحيح ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان من يوم ثاني فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الأول، فاستوضحوا أيضا شنو هذا التفسير وتعجبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه، فصار معنى ثاني. ثم حضروا عنده في اليوم الثالث، الطرقاص عليهم هذا. ثم حضروا عنده في اليوم الثالث، فكان مثل ما كان في اليوم الأولين، ولم يزالوا على هذه الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لهم معنى إلى ما يقرب من 30 يوما. حبب إليكم الإيمان بس الآية 30 يوما، فذكر لهم ما يقرب من 30 معنى، وكلما سمعوا منه استوضحوا، عندما استوضحوا شنو ركنوا إليه. فهذا يكشف على أن القرآن له شنو معاني متعددة. لا ما يقول استعمال مشترك، لا يرون استعمال مشترك،
لا
ليس من باب الاستعمال اللفظ في معنى واحد ذو مراتب مشككة. بل إحنا نقول هذه المعاني المتعددة من آية واحدة وكلها معاني لهذا القرآن واستوضحوها وقبلوها، ظاهر كلامه أنه يرى أن هذه المعاني كلها لماذا لمعنى مشككة. لا ظاهر كلامه أن كلها معاني، مو صادق، كلها معاني للآية. كيف تكون كلها معاني للآية؟ ظاهر هذا الكلام كما فهمه جماعة من الإعلام نسبوا إلى الحكيم، بعلوه أيضا بعلوه في مصادر أخرى أيضا، قالوا أن الحكيم السيد الحكيم يفهم من كلماته السيد محسن أنه يرى شنو تعدد المراتب. على كل حال هذا هو المسلك، المسلك الرابع. المسلك الخامس والأخير وهو ما أفاده الآخون في الكتاب، أن هذه المعاني الباطنية مرادة ولكنها تعلقت بها الإرادة الاستقلالية، فلا علقة بينها وبين اللفظ أصلا. بيان ذلك، ركزوا في الكلام دقيق. المتكلم قبل أن يستعمل اللفظ في معنى عنده عدة معاني، فهناك معاني متعددة مستقلة، وهذه المعاني كلها موجودة في ذهن المتكلم وعند المتكلم ما تبقى في حال الاستعمال، وعندما أراد أن يستعمل تعلقت الإرادة الاستعمالية بأحد المعاني العشر، فما هو مراد بالإرادة الاستعمالية عن طريق استعمال الألفاظ هو أحد المعاني المسمى بالمعنى الظاهر، وأما باقي المعاني فلا علقة بينها وبين اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، فاللفظ لا يدل على هذه المعاني، فليست هذه المعاني مراتب لهذا المعنى الأول. ركزوا، فليست هذه المعاني مراتب للمعنى الأول حتى يقال المتكلم استعمل اللفظ في معنى ذي مراتب تشكيكية، وليس أيضا هذه المعاني مداليل التزامية مستفادة من استعمال اللفظ بالمعنى الأول، لا، وليست هي مصادر للمعنى الواحد الكلي، بل هي مراد بإرادة استقلالية لا علاقة لها بعالم الألفاظ ولا هم يحزنون. غايته أنها موجودة عند المستعمل في حال استعمال اللفظ في أحد هذه المعاني، وصح أن يقال حينئذ بأن هذه المعاني مرادة في أنفسها، بمعنى ما معنى يعني ليست مرادة من اللفظ، بخلاف تفسير بالمداليل الالتزام هي مرادة من الله، يقول لا أصلا هي مو مرادة منها، مرادة بأنفسها وهي موجودة في حال الاستعمال. فهذه معاني، إذن المتكلم عنده عدة معاني متعددة موجودة في ظرف الاستعمال، فالعلقة بين هذه المعاني أنه وجودها عند المتكلم في ظرف الاستعمال، لكن المستعمل استعمل اللفظ في أحد هذه المعاني فسميت هذه المعاني بهذا المعنى بالمعنى الظاهر، وأما تلك المعاني الأخرى المصحوبة مع المعنى الأول الموجودة في ظرف الاستعمال المقترنة معه في الوجود معاني مستورة وما وراء هذا المعنى. يعني ما يعني يعني وش قصده بالباطن؟ باطن يعني هي موجودة مع المعنى الأول مرادة في أنفسها لا تستعمل بها اللفظ في هالمعنى. ما لها علاقة باللفظ لا من قريب ولا من بعيد.
يعني أي تصور أي معنى يأتي بأي لفظ؟
لا الآن خلينا نكمل لا تستعجل. شوي شوي علينا. مثلا المتكلم عنده عدة معاني. قدوم الحاج، معنى قدوم الحاج، مجيء زمان الحصاد، أي معنى ثاني، انتقال الشمس من برج إلى برج وغيره من نزول المطر، هذه معاني موجودة في أيضا في ذهن من؟ في ذهن المستعمل. المستعمل استعمل اللفظ في أحد هذه المعاني فقال قدم الحاج، فيقال بأنه هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ مراد باللفظ، فيسمونه شنو؟ معنى ظاهر. أما تلك المعاني الموجودة حين شنو؟ حين الاستعمال التي اقترنت في الوجود مع المعنى الأول هي مرادة عند المرادة للمتكلم لكن مو مرادة بدلالة لفظية، هذه المعاني الأخرى تسمى شنو؟ معاني باطنية. إلا أن الكلام أنه هل هذه المعاني الأخرى مرادة للمتكلم أو غير مرادة، وإذا كانت مرادة يعني فقط هي موجودة في الذهن أو مرادة يعني فهل هذه المعاني فقط هي موجودة في الذهن وفي البال أو هي مرادة، وإن كانت مرادة فكيف يدل عليها حيث إنكم فرضتم بأن اللفظ لا يدل إلا على المعنى الأول ولا دلالة له على باقي المعاني، فكيف يدل على تلك المعاني الأخرى؟ ومن هنا وقع الحيص والبيس عند الأعلام في بيان هذا الكلام الذي ذكره الآخوند، حيث من جهة يقول أنها مرادة في أنفسها حال استعمال اللفظ في المعنى، شوف حال الاستعمال هي مرادة، فالظاهر من عبارة أنه فقط مخطورة بالباب لا مرادة، ولكنها في عين أنها مرادة لم يتكئ المتكلم في إرادته على شنو؟ على اللفظ. فكيف نجمع بين الكلامين حتى نفهم هذه النظرية؟ ولهذا المحقق الإيرواني يقول أصلاً ما هو معنى محصل لهذا الكلام؟ كيف تقول هي مرادة ولكن اللفظ علاقة له معها؟ فشخص المرادة فلهذا قال تفتوا لي كلامه عشان أعمق لكم المشكلة. ذكر من؟ المحقق الإيرواني، كل محقق إيرواني من عندنا ما عندنا شيء غيره، بل في نهاية النهاية صفحة كم؟
60
صفحة 60 بلي قال عشان تفكروا بالمطلب، ليت شعري أين ما معنى ليت شعري شيخنا؟ وش يعني ليت شعري؟ الشعر يعني العلم، الشعر في اللغة يعني العلم، يعني يا ليتني أعلم وأفهم وش يقول الآخر، يقول ليت شعري يعني يا ليتني أعلم، الشعر في اللغة يعني العلم، يا ليت شعري في اللغة بمعنى هذا يا ليتني عرفت وعلمت. ليت شعري أين استقر بك النوى أو أي أرض تقلك أو حيايتني أعلم في ولدك. ليت شعري، ما الذي أراد المصنف من إرادة تلك المعاني في أنفسها حال الاستعمال؟ فإن أراد إرادة تفهيمها، ركزوا في المطلب، فإن أراد إرادة تفهيمها لكن لا بهذا اللفظ فذلك غير معقول بعد عدم نصب ما يدل على تلك الإرادة، والمفروض عدم دلالة هذا اللفظ أيضا شنو عليه عليها. وإن أراد مجرد إخطارها بالبال مقارنا لذكر الله فذلك لا يجعلها من بطون القرآن. وأي مساس له بالقرآن ليكون من بطونه؟ وهل مجرد تصور أمر مقارن لذكر الله ألا يجعله من بطون ذلك اللفظ معانيه؟ وعلى كلا التقديرين لا يكون ذلك مدحا وتفخيما للقرآن. تأملوا في هذا المقلد وقد بينه من؟ سيد المنتقى قدس سره كلها بالعاز. هذا هو الجواب الصحيح وهذا هو اللي ينافشنه عمق القرآن. فنعم لا هذا الذي يناسب يعني هذا الذي تفضل يناسب عمق القرآن ولا ينافي عمق القرآن وإعجازه. فهذا المعنى فكروا ما هو المراد من السيد خوي ما قبله سيد المنتقى وافقه عليه. إلى غد إن شاء الله من الباء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اختلف الشراح في مراد الآخر. نعم.
الآخر ما يتوقف مطلق بدون مشاكل.
لا كلام صح ولا في كلام شيء.
معلش. نستفيد من كلامكم. قلت لكم بحكم المطلب بحكتوا له. في إذا في أشياء إضافات. هذا المطلب ما هو حكم على أصولي متأخر. هذا ما ولا يوجد أصولي. يعني انتهى في بحثه أن أدلة أن يعني وجود البطون لا دليل على استعمال الكلمات. إنما بعضهم ذكروا كإشكال وتصرف في كلمات الأصول متأخرين. ما متعرض له.
يعني هداية
راجع كلام المباني الأصول.
والله قصد في إذا كان في عناية الأصول ذاكر أنه نظير نظير المركب كأن المعاني كلها جزء جزء لمركب واحد.
معاني أخرى يعني. يعني هذه معنى وهذه معنى استوضح وظهر معاني متعددة.
لأن ظاهر الفائدة كانت لي
أن العلقة بين المعاني الظاهرة والأجزاء المركبة بعيد جدا. الظاهر أن هذه كلها معاني متعددة أو معاني مراتب لمعنى واحد. أما جزء كل أصلا غلط إلى جزء كل لأن الجزء غير الكل.
المركب نفس المركب.
هذه معاني كلها شكل تركيب يعني كلها أجزاء لمعنى واحد. مع أنها كلها ترجع إلى معنى واحد. الظاهر أنها مراتب تشكيكية. بعض الأعلام فهم من كلمات أنه يتصل مراتب متعددة مثل نهاية الأصول مثل كروجردي. والله العالم.